بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ الإمام العلامة المحدث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد توقفنا في درسنا السابق عند حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكرنا بعض الفوائد الحديثية وما يتعلق بها من المسائل التي لها ارتباط وثيق بهذا الحديث. فهذا الحديث وهو حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، من رواه ومن أخرجه، وهل صح ذلك مرفوعا أم لم يصح؟ نعم،
الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخرجه ابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح.
وهو حديث صحيح، قد جاء عن بعض أهل العلم أنه انتقد هذا الحديث، وبينا بما لا يحتاج إلى مزيد. هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أكل من السمك؟ نعم،
نعم صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الصحابة الذين أكلوا العنبر كما ورد في الصحيحين.
أحسنت. واليوم نكمل بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل الفقهية وما اشتمل عليه من الفوائد والشوارد وما يستفاد أيضا من الفوائد الأخرى المختلفة. فنقول وبالله التوفيق، قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث أفاد مسائل فقهية أربع. المسألة الأولى وقد أشرنا إليها آنفا في الدرس السابق، وهي حل ميتة الجراد، والدليل على حلها هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي نحن بصدده، وأيضا كذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. وقد نقل بعض أهل العلم ومنهم النووي في كتابه المجموع إجماع العلماء على حل ميتة الجراد، لكن استثنى الإمام ابن العربي كما في شرحه على الترمذي بأن ميتة جراد الأندلس مستثناة من هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأنه قد ثبت فيها الضرر وأنها تحمل سما قاتلا. إذن الإمام ابن العربي استثنى هذا الاستثناء لشيء خارج عن نص هذا الحديث، بمعنى وجود ضرر، والشريعة الإسلامية بيّنت أن الضرر متى ظهر في شيء مباح فإنه يحرم، فيكون التحريم لغيره لا لذاته، أي لوجود شيء خارج عن الأصل. ودليل الحذر من الضرر قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك الحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث الحسن ومن حديث جماعة من الصحابة، والحديث أخرجه غير واحد من أهل الحديث وهو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قعد الفقهاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا صح هذا الأمر فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل الجراد الذي في بلاد الأندلس لهذه العلة. فإذا زالت هذه العلة زال حكم التحريم، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. والمالكية اشترطت لحل الجراد الذكاء، وقالوا بأن الذكاء تكون بقتل الجراد أو بقطع رأسه أو بسلقه أو بحرقه بالنار. ولا شك أن هذا القول الذي ذهبوا إليه فيه تفصيل. أما أنه لا يحل إلا بالذكاء فهذا تقول لا دليل عليه، فإنه قد جاء في التشريع الإسلامي كما سبق في الحديث السابق ذكر حل ميتة الجراد كما تقدم في حديث ابن عمر وهو حديث الباب. وأما قولهم بقتله فلا إشكال في أنه يقتل ثم يؤكل، لأن الجراد لا يذبح، وكذلك السلق. لكن السلق هل يكون السلق بقطع الرأس أم يكون بسلقه في ماء حار؟ فمنهم من يقول بأنه يسلق في ماء حار، وبعضهم قال يحرق. ولا شك أن هذا لا يجوز، بل هو من التعذيب، وقد جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح من حديث حمزة الأسلمي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سرية وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. ثم ناداني وقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يحرق الجراد من أجل أن يموت الجراد ومن أجل أن يأكله بعد ذلك، بل الواجب عليه أن يقتله، فإذا قتله جاز له أن يأكله، لكن لو أنه أحرقه بالنار ثم أكله هل معنى هذا أنه يحرم عليه؟ الجواب لا، لا يحرم عليه البتة، ولكنه يأثم بسبب هذا الحرق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك كما تقدم في حديث حمزة الأسلمي. وعلى هذا فالصحيح أن ميتة الجراد تقتل على أي حال ماتت، لكن قد يقول قائل هل عند المالكية أن الجراد إذا مات حتف أنفه فإنه لا يؤكل؟ الجواب أن المالكية يقولون بأنه إذا مات حتف أنفه فإنه يخرج عن القاعدة ويكون جائز الأكل، قالوا وهذا هو المقصود من حديث ابن عمر، وهو حديث الباب أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وعلى ذلك فهذه هي المسألة الأولى التي تؤخذ من حديث الباب. المسألة الثانية حل أكل ميتة السمك، والدليل على حل ميتة السمك أدلة كثيرة، ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم صيد البحر، وكذلك ما جاء عند الأربعة وأحمد والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكذلك حديث جابر الذي في الصحيحين قال غزا الصحابة جيش الخبط وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح، فجاعوا جوعا شديدا فألقى إليهم البحر حوتا ميتا يقال له العنبر فأكلوا منه نصف شهر، فلما قدموا المدينة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال لهم رزقا أخرجه الله لكم، ثم قال أطعمونا إن كان معكم منه شيء، فأتاه بعضهم بشيء منه فأكله عليه الصلاة والسلام. فحديث الباب وهذه الأدلة تقتضي على حل ميتة الحوت وهي المعروفة بالسمك، و هناك قول شاذ ذكره بعضهم حيث قال بأن ميتة السمك ميتة، والأصل في الميتات التحريم، ولا شك أن هذا قول شاذ، لأن الأصل في الميتات التحريم إلا ما خصصه الدليل، فقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن هذا مستثنى منه ما استثنته الأدلة التي سبق ذكرها في حل ميتة السمك. وقد تقدم قديما أن ذكرنا خلاف العلماء في صيد البحر، ما هو الذي يحل منه وما هو الذي لا يحل منه، وقد تكلمنا في ذلك طويلا وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك، وأوجزنا الخلاصة في 5 أمور. الأمر الأول أن منه ما يحل مطلقا إذا لم يوجد فيه ضرر ولا مانع شرعي من أكله، وهذا كالسمك والجمبري ونحوهما. والنوع الثاني أو الأمر الثاني ما يحل بشرط الذكاء، أي لا بد أن يذبح، فإذا مات في البحر فإنه لا يحل، وهذا كطائر البحر وكبط البحر، فإنه من المعلوم قد يغرق، فإذا غرق شابه الإنسان وله أوداج فلا يحل إلا بالذبح، لا بد أن يذبح، فإذا مات فيعتبر ميتة، إذا مات في البحر يعتبر ميتة، لأنه يختنق كما تختنق الحيوانات ويغرق كما يغرق الإنسان وكما تغرق الحيوانات. والأمر الثالث أو النوع الثالث ما لا يحل بسبب شرعي منع منه الشرع، وذلك كالضفدع، فإن الضفدع يعيش في الماء ويعيش أيضا كذلك في البحر، ويخرج إلى الشاطئ ويجمع في العيش ما بين البحر وما بين الماء ما بين البر، هذا لا يجوز أكل ميتته مطلقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتله، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وعند النسائي، وقد صح هذا الحديث. وبعض مشايخنا من الحنابلة يقول بأنه قد خلق أصله من نجاسات، وأنه يعيش على نجاسات، وأن في ذلك ضررا، وعلى ذلك فالأصل هو ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث والضفدع لا يمكن أن يؤكل إلا بالقتل، وقد نهى التشريع عن ذلك، فإنه يحرم في هذه الحالة أكله سواء كان بقتل أو مات حتف أنفه. النوع الرابع لا يحل، وذلك لوجود ضرر، ومثال ذلك سلحفات البحر وعقرب البحر، وكذلك أيضا ثعبان البحر، فهذه قد ثبت فيها الضرر، وطالما وقد ثبت فيها الضرر فهي للأدلة التي منها لا ضرر ولا ضرار، وللآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تدل على أنها إذا أكلت وسببت ضررا فإن الأصل فيها التحريم لوجود هذا الضرر. وأما النوع الخامس من الأسماك كما تقدم قديما، وهو ما تعلق بالبرمائيات، والبرمائيات ما يعيش أحيانا في البر ويعيش أحيانا في البحر، فهذا يجوز، هذا يجوز أن تؤكل ميتته إذا مات في البحر بشرط عدم الضرر وعدم المانع الشرعي، ولم يكن هناك اختناق إن شابها البرمائيات التي لا بد أن تذبح. وبهذا فهذه الخلاصة في هذه المسألة، وهي مسألة حل ميتة السمك. بقي ما يتعلق بالدمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأما الدمان فالطحال والكبد. ما هو الطحال؟ الطحال عبارة عن عضو لحمي أسود في جسد الإنسان، وهذا إما أنه تجمع من أصل دم فسمي بدم كما في الحديث، وإما لأن الدم ربما تجمع فيه، ولذلك دل على أن الذبيحة لو ذبحت فإنه يؤكل ذلك الطحال وإن كان فيه دم، وهذا مما خصصه الدليل. وعندما قلنا آنفا بأن الطحال عبارة عن عضو لحمي أسود يكون في جسد الإنسان، لا يعني جواز أكله من جسم الإنسان، وإنما جواز أكله مما يؤكل لحمه من الدواب. وكذلك الطحال مفرد وجمعه طحل، ولا يعرف في لغة العرب أنه يجمع بجمع آخر سوى هذا الذي ذكرناه. وأما الكبد ويقال الكبد على لغة التخفيف وهي لغة عربية فصيحة، فهي أيضا عضو لحمي أسود يجوز أكله من كل ما يؤكل لحمه إن ذكي، وإن تبطن أو وجد فيه شيء من الدم فإن هذا الدم يكون طاهرا، لأن القاعدة الفقهية تقول كل ما ذبح وبقي منه شيء من الدم فالدم طاهر لطهارته بالذكاء، وهو يجمع على أكباد وكبود، وهذا الكبد مما خصصه الدليل على جواز أكله في حالة الذكاء. كذلك أيضا لم يأتي في الحديث القلب، والقلب يجمع الدم بأكثر مما يجمعه الطحال، هل يحمل عليه أم لا يحمل عليه؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحمل عليه، وهذا الذي عليه الجماهير، وذلك لأن القلب يأخذ مسمى الأحكام التي أخذها الكبد والطحال، وأيضا أنه قد طهر بالذكاء. ويستفاد من هذا الحديث، وهو حديث الباب، فوائد عدة. الفائدة الأولى أن لفظ أحلت لنا ويحل لنا وأحل لنا إذا جاءت من لفظ الصحابي فلها حكم المرفوع، لأن المحلل هو الشرع المطهر المتضمن الكتاب والسنة. الفائدة الثانية أن الله أحل ميتتين وهما الجراد والسمك، ودمين وهما الطحال والكبد. والفائدة الثالثة أن الإسلام قام لجلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الأضرار. الفائدة الرابعة أن الأصل في الميتات والدماء التحريم إلا ما خصصه الدليل، وقد خصصت ميتة السمك والجراد بالحل كما خصص من الدم الطحال والكبد. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بما تيسر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما